الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مري الحنبلي، المتوفى بعد سنة 28 و700، إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقيب موت شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحه لمعاني قوله تبارك وتعالى في بيان الحكم الأربع التي أودعها الله سبحانه في ضمن انكسار عسكر الرسول في يوم أحد، وهي قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا تهملوا أمر الفكرة الصالحة في هذه المعاني الشريفة وغيرها، ولا تجزعوا لما حصل، يعني من موت شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الله حي لا يموت، وهو المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهله، والمختبر لعباده فيما يبتليهم به، والخبير بجملة مصالحهم، والرؤوف بهم، والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم، ولا يهلك على الله إلا هالك، والسعيد من قام بما عليه إلى وفاته، ومن أراد عظيم الأجر التام ونصيحة الأنام ونشر علم هذا الإمام الذي اختطفه من بيننا محتوم الحمام، ويخشى دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة مع تكرر مرور الليالي والأيام. فالطريق في حقه والاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها من غير تصرف فيها ولا اختصار، ولو وجد فيها كثير من التكرار ومقابلتها وتكثير النسخ بها وإشاعتها وجمع النظائر والأشباه في مكان واحد واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان، فكأننا جميعا بكمال الفوت وقد حان، ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف. فلوجه الله، معشر إخواننا، لا تعاملوا الوقت الحاضر بما عاملتم به الوقت الذي قد سلف، فإن حياته رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك الفارطات الفائتات وتكميل الغايات والنهايات، فاغتنموا تحصيل كل مهمة في وقتها بلا كسل ولا ملل ولا تشاغل ولا بخل، لأن هذا المهم الكبير أحق شيء يبذل في تحصيله المال الكثير. وقد علمتم مضرة التعليل والتسويف، وكون ذلك من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة، فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيده الله. علق القاسمي بقوله، يعني ابن القيم وهو أجل تلامذة شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، والصواب أنه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعروف بابن رشيق المالكي، المتوفى سنة 49 و700، وهو ناسخ مؤلفات شيخ الإسلام وصاحب كتاب مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نسب خطأ لابن القيم رحمه الله. فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيده الله وبما عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموه لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه، ولو تألمتم أحيانا من مطالبته، لأنه قد بقي في فنه فريدا ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجماعة على الإطلاق. وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد، فاحتسبوا مساعدته عند الله تعالى، وانهضوا بمجموع كلفته، فإن الشدائد تزول والخيرات تغتنم، فاكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم. وأنا أستودع الله دينه وما عنده، وأوصيه بالصبر أيضا وبمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه، وإن قصر الإخوان في حقه. توفي ابن رشيق وبقي عليه دين كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا يدل على تقصير الإخوة في حقه، وأنه كان يعاني من شظف العيش ومرارة الحياة بسبب قلة المال لديه. لهذا حث الشيخ ابن مري زملائه وإخوانه على مساعدته ليتفرغ لجمع ونسخ آثار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن توفاه الله إليه، وأوصيه بالصبر أيضا وبمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه، وإن قصر الإخوان في حقه، وليطلب نصيبه من الله تعالى متكلا عليه في رزقه المضمون ومجملا في الطلب، لأن ما قسم لا بد أن يكون. وإن مما أحث هممكم الصالحة عليه تحصيل كراريس الرد على عقائد الفلاسفة، لأنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة كاملة سوى النسخة التي بخطي، وكانت في الخرستان الشمالي من مدرسة شيخنا. وأخبرني الشيخ شرف الدين، هو أخو شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، أنه أودع المجموعة في مكان حريز، وقد شح علي بإنفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشام، ولا قوة إلا بالله. والكراس الرابع منها أخذه أبو عبد الله من يدي وهو عنده، ونسخة الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبير، وكانت هناك أيضا، وقد بقي من آخر نسختي أقل من ورقة، فأوصلوا ذلك إلى أبي عبد الله ليكمل النسخة إلى عند قوله: فهذا باب وذاك باب والله أعلم بالصواب. وللطويصي نسخة بخط كيس، وكملوها لأنه مؤلف لا نظير له ولا يكسر الفلاسفة مثله. ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة بعد شتاتها، ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتها، لأن الفوت صعب، وغائلة التفريط رديئة، وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجمعها لمصالح الدنيا والآخرة، وما يعقلها إلا العالمون. وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه الأمور الكاملة، والمقصرون كما ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ والمغترون. وهذه الأمور التي قد أشرت إليها في هذه الأوراق الخفيفة هي أغلى أبواب النصيحة وأتمها فيما أعلم، لأن الذاهب مضى والوقت سيف منتضى، وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوان ما عنه عوض، والدهر في إدبار والشرور في زيادة. وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة ونقل من المسودات ما لم ينقل، وقبل رأي أبي عبد الله في ذلك كله لأنه على بصيرة من أمره، وهو أخبر الجماعة بمضان المصالح المفردة التي قد انقطعت مادتها، وقوبل كل ما يكتب مع أصلح الجماعة أو على نسخة الأصل، وروجع شيخنا الحافظ جمال الدين يعني الحافظ المزي الذي هو بقية الخير لثقته وخبرته وشفقته وتحرقه على ظهور هذه المواد الصالحة في الوجود، ولسعة علمه وإحاطته بكثير من مقاصد شيخنا المؤلف رحمه الله. وروجع الشيخان العالمان الفاضلان المحققان شرف الدين، وشرف الدين بن عبد الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى، وشمس الدين ابن أبي بكر هو ابن القيم رحمه الله، فإنهما أحذق الجماعة على الإطلاق في المناهج العقلية وغيرها، وأذكرهم للمباحث الأصولية فيما يشتبه من المقاصد خوفا من التصحيف وتغيير بعض المعاني ورجع غيرهم من أكابر الجماعة أيضا، كان في ذلك خير كثير واستدراك كبير إن شاء الله تعالى. والشيخ أبو عبد الله سلمه الله هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر العظيم، يعني القيامة على جمع آثار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فساعدوه وأزيلوا ضرورته واجمعوا همه واغتنموا بقية حياته واقبلوا نصيحتي فيما أتحققه من هذا كله، كما كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ وجمعها على التآليف والإتقان والمقابلة خير من صرفها في مجرد المفاكهة اللذيذة والمنادمة، والنفوس فرطت كثيرا في تلك الحال، والله المسؤول بأن يكفيها مضرة كمال الفوت الذي لا عوض عنه بحال. إنه رؤوف رحيم جواد كريم، فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله تعالى مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله سبحانه يقول في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. فاتبعوا أمر الله واقصدوا رضا الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات الكبار وأشتات المسائل الصغار ومن نسخ الفتاوى المتفرقة وسائر كلامه الذي قد ملئ ولله الحمد من الفوائد والفرائد والشوارد. فأيقظوا الهمم وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا المطلب العظيم الذي لا نصير له، فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب، والتمام على رب الأرباب ومسبب الأسباب وفاتح الأبواب الذي يقيم دينه وينصر كتابه وسنة نبيه على الدوام ويثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام. وكل مجزي في القيامة بعمله، وما ربك بظلام للعبيد. وقد علم أن الإمام أحمد ابن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى، ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير فنقلوا علمه وبينوا مقاصده وشهروا فوائده، فانتصرت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا، فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه ولله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته؟ ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه، ليقيمن رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وقد كان ذلك ولله الحمد والمنة. وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج أيضا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة. وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والقصد والتحقيق والإتقان والكمال وتسهيل العبارات وجمع أشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه، ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها، ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه المعقولات، ويلتزم حل كل شبهة كلامية وفلسفية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ويلتزم أيضا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ويجزم بأن فرض دليلين قطعيين متعارضين من المحال إن كانا عقليين أو عقليا ونقليا. قال: لأن الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله، فإما أن لا يكونا قطعيين وإما أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين وتقاسيمه العجيبة في أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع تعارض العقل للنقل، فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن يكون الثاني منهما ناسخا للأول. قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه يصرح به ويلتزم تحقيقه، وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة أيضا وألتزم النهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه، وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم ولا ينثني عما يتحقق عنده، ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه، فقدس الله روحه ونور ضريحه ونصر مقاصده وأيد قواعده، والله سبحانه يعلم حسن قصده وصحة علومه ورجحان دليله، وهو ناصر الحق وأهله ولو بعد حين. وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله تعالى على شمول أمره وظهور كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من الدلالة على خلاف ذلك، ولا قوة إلا بالله. غير أن الأشياء المقدورة تفتقر إلى أسبابها المعلومة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش يوم بدر يجتهد على الاستغاثة بالله التي كانت أكبر أسباب النصرة في ذلك اليوم، بعد أن عرفه الله تعالى قبل ذلك جلية مصارع القوم، ولما التزمه أبو بكر من ورائه قائلا له: يا رسول الله، أهكذا مناشدتك ربك؟ فإنه واف لك بما وعدك. لم يترك استغاثته بربه لعلمه أن الأمور المقدرة لابد أن تقع بأسبابها اللازمة لها المعروفة بها، ومصداق ذلك ما أنزله سبحانه في تقرير هذا الأمر وتحقيق هذه القاعدة، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لأنه سبحانه بيان حكم الأسباب المتقدمة والمتأخرة، ورد الأمر إلى حقائق التوحيد بقوله: وما النصر إلا من عند الله. وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب، واتباع هذه الأحكام الثابتة على هذه الصفة المؤيدة هو بلا شك أعلى مراتب العبودية وأنفعها وأرفعها في حق مجموع البرية. فأكثروا من استعمال هذا الأمر الجليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله، وسلامه على جميع الصالحين. انتهت رسالة شهاب الدين بن مري التي كتبها عقيب وفاة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووجهها إلى تلاميذه ناصحا لهم أن يجتهدوا في جمع آثار شيخهم وترتيب ذلك وحفظه، والقيام عليه ببذل المجهود في ذلك بكل سبيل ومن كل طريق. وأقسم في تضاعيف كلامه أن الله تعالى سينشئ قوما ما زالوا في أصلاب آبائهم يقومون على آثار هذا الإمام العظيم. وقد بر الله تبارك وتعالى قسمه وأنشأ أقواما تتهادى بهم العصور ويسرون في تضاعيف القرون، يقومون على حفظ وتفسير وشرح وجمع ونشر وإذاعة وبث آثار هذا الإمام الرباني الذي كان من أكابر أولياء الله الصالحين، أعني شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.